تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كزيدا في نحو رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه.
بمجرد ما ينزل.
فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. قال صاحب الحاشية:
وهو مشتق.
قال: وهو مشتق من منصة العروس.
من منصة العروس. كسر الميم منصة.
وهو من منصة.
من منصة العروس.
وهو من منصة العروس. وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. قال صاحب الحاشية: قوله كزيدا في نحو رأيت، في نحو رأيت زيدا فيه نظرا، فإن بعضهم جوز المجاز في الأعلام وإن لم تشتهر بصفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وتقدم معنا أن النص هو هذا الذي ذكره الإمام الجويني رحمه الله، ومثل عليك زيد في قوله كزيدا في نحو رأيت زيدا. فإذا قال إنسان رأيت زيدا فلا يتبادر إلى الذهن إلا إلى من؟ إلى زيد. أطعم زيدا فهو شيء ماذا؟ معلوم، لا يحتاج إلى توقف ولا إلى استظهار، مجرد أن يسمعه الإنسان يعرف المعنى المقصود دون شك دون شك. فقال رحمه الله تعالى: وقيل، أي معنى النص، ما تأويله تنزيله. المعنى الأول للنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال: وقيل ما تأويله تنزيله، هذا معنى آخر. ومعنى تأويله تنزيله سيأتي معنا في الحاشية، أنه بمجرد أن يسمعه السامع يفهم المقصود والمراد. قال: نحو فصيام ثلاثة أيام، هذا نص. هل يأتي إنسان إذا سمع قول الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام يقول يحتمل أن تكون أربع، يحتمل أن يكون خمسة أيام، والأظهر أنها ثلاثة أيام، أو بمجرد أن يسمعها يعلم أنها ماذا؟ أنها ثلاثة أيام. فهذا هو النص، هذا هو النص، بمجرد أن تسمعه يكون ماذا؟ يكون فهمه. لذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله في آيات الصفات، في آيات الصفات يقولون ماذا؟ تنزيله تأويله، أي يفهم معناها بمجرد سماعها، من مجرد سماعها. وهذا يدلنا على أن آيات الصفات عند السلف من باب النص، لا من باب الظاهر ولا من باب المتشابه كما يزعم المبتدعة الذين يدخلون باب الصفات في باب المتشابه، بل هو من باب النص. لذا كما سمعتم السلف بمجرد أن يسمعون يقول أمروها كما جاءت، تفسيرها أو تأويلها، تأويلها ماذا؟ تأويلها مجرد ماذا؟ سماعها، أي بعضهم يقول تلاوتها تفسيرها، تلاوتها تأويلها، أي بمجرد أن تتلوها، بمجرد أن تسمعها تعلم ماذا المراد. يعني مثل قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله لا ينفع نفس. نعم، في الآية الأخرى في قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان، الرحمن والعرش استوى، إلى غير ذلك من آية صفات. بمجرد أن يسمعها السامع ذو الفطرة السليمة التي لم تتلوث بمذهب المتكلمين يعلم المعنى، يعلم المعنى. طيب تفضل. عفوا، قيل رحمه الله، قال: فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، أي النص. قال: وهو مشتق، من منصة العروس، ومنصة العروس كما سيأتي معنا هو المكان الذي تنص فيها أو تنص فيه العروس، أي الكرسي الذي تنص فيه العروس كما سيأتي في الحاشية. تفضل.
قال قوله تنزيله أن يحصل بمجرد نزوله وسماعه، فهو لكونه مع التنزيل كأنه هو،
أي بمجرد السماع يعلم المعنى المقصود. تفضل.
قال قوله وهو مشتق أي مأخوذ، وليس المراد الاشتقاق النحوي.
طيب، أي في قول الجويني رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذا التعبير من الجويني رحمه الله تعالى اعترضه بعضهم، اعترض عليه بعضهم بأن هذا ليس باشتقاق، بأن هذا ليس باشتقاق، إذ المصدر لا يشتق من غيره، المصدر لا يشتق من غيره، بل غيره يشتق منه على الصحيح، بل غيره يشتق منه. فالمنصة المنصة مشتقة من ماذا؟ مشتقة من النص، النص هو المصدر، والمنصة مشتقة من النص، والنص في اللغة هو الشيء المرتفع، هو الشيء المرتفع. فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معنى كما كان كذلك في معنى رفعته على غيره. فقولهم منصة العروس والكرسي لارتفاعه على غيره فهو مأخوذ من المعنى ماذا؟ اللغوي. واضح يا جماعة؟ لذا قال بعضهم أن قوله مشتق ليس الاشتقاق النحوي، بأن قوله مشتق ليس هو الاشتقاق النحوي كما ذكر صاحب الحاشية، قال أي مأخوذ وليس المراد الاشتقاق النحوي. لماذا؟ لأن المصدر يشتق منه غيره، لا أنه يشتق من غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا فيكون هنا الاشتقاق بمعنى الاشتراك في معناه، يعني الاشتقاق المعنوي كما عبر به بعضهم، الاشتقاق المعنوي ليس الاشتقاق النحوي، وهو أنه مأخذ بمال من رفعة. فالعروس تجلس في منصة أي كرسي مرتفع حتى يراها الناس، قالوا كذلك النص لظهوره وارتفاعه، كذلك النص لظهوره وارتفاعه، حتى المعنى المعنوي كذلك فيه كذلك نظر. لماذا؟ لأن أصل النص في اللغة بمعنى ماذا؟ الرفعة أو المكان الرافع أو المرتفع. طيب، تفضل.
قال قوله منصة بكسر الميم وهو مفعل،
وهو مفعلة،
وهو مفعلة،
أي من أسماء الآلات، وأسماء الآلات تكسر أولها، تكسر أولها، يعني يقال مسطرة مثلا وما شابه ذلك. تفضل.
قال قوله وهو أي المنصة،
أي المنصة،
أي المنص المنص
المنصة
المنصة،
نعم.
قال وهو أي المنصة، وذكر باعتبار
وذكر
باعتبار الخبر،
أي في قوله وهو، يعني قال منصة العروس وهو، لماذا ما قال وهي؟ واضح معنى المنصة مؤنث، لماذا قال وهو؟ يقول ذكر باعتبار ماذا؟ ذكر باعتبار الخبر، فكان قوله وهو عائد على ماذا؟ على الخبر. تفضل.
قال قوله الكرسي أي الذي تنص العروس عليه، أي ترفع لتظهر للناظرين.
طيب، تفضل.
قوله أظهر من الآخر أي لكونه
لا والظاهر، قرأ المتن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والظاهر ما، قال والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي، محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل
وإنما يؤول
وإنما يؤول بالدليل كما قال، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
طيب، قوله رحمه الله تعالى والظاهر، هذه كذلك من دلالات الألفاظ على المعاني. قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كما مر معنا أمس أن الألفاظ يفهم منها معان، والمعان هذه إما أن تكون بالنص بحيث لا يفهم من ذلك اللفظ غير معنى واحد، وإما أن يكون ذلك اللفظ يفهم منه أكثر من معنى، ولكن أحد المعنيين أظهر من الآخر، فالظاهر يسمى ماذا؟ ظاهرا، وضده يسمى ماذا؟ مؤولا، يسمى مؤولا. ومثل على ذلك كما ذكر رحمه الله تعالى، قال كالأسد في رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا، فإنه يفهم في ظاهره على ماذا؟ على الأسد الحيوان المفترس. وإذا أريد به أو فهم منه كذلك معنى الرجل الشجاع، هل يكون بالظاهر أو بخلاف الظاهر؟ رأيت اليوم أسدا، يفهم ظاهره أنه ماذا؟ الأسد الحيوان المفترس، ويحتمل أن يكون ماذا؟ الرجل الشجاع، فهو محتمل لماذا؟ هذا اللفظ لأمرين، لكن أيهما أظهر؟ الحيوان المفترس، واضح؟ فالأول يسمى ظاهرا والثاني يسمى مؤولا. فيقول فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي محتمل، أما قول المعنى الحقيقي كما تقدم معنا في الكلام عن المجاز والحقيقة، قال محتمل للرجل الشجاع بدله، أي بدل الأسد في الشجاعة. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر أي على المعنى المرجوح يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. وهذا الدليل كما يقول علماء رحمهم الله تعالى، هذا الدليل على ثلاثة أقسام، أي الدليل الذي يصرف به الظاهر عن ظاهره، ذكر الأصوليون أنه على ثلاثة أقسام. الأول الدليل الصحيح، الدليل الصحيح الذي به يصح صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، كأن يكون الدليل جاء به النص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كذلك يمنعه العقل الصحيح الموافق للنقل الصحيح، أو كذلك الحس يمنعه كذلك ماذا؟ الحس. فمثل هذا يكون دليلا صحيحا لإخراج ماذا؟ الظاهر عن ظاهره، يكون بماذا؟ بدليل، يكون بدليل، أخرج ذلك الظاهر بدليل إلى معناه الآخر. وأما هذا الأول وهو ما يسميه الأصوليون بالتأويل الصحيح، التأويل الصحيح الذي دليله صحيح. القسم الثاني من أنواع الأدلة أو الصوارف التي تصرف الظاهر عن ظاهره، أن يكون الدليل في نظر الناظر أنه صحيح وليس كذلك في نفس الأمر، كأن يكون ذلك الدليل له وجه من اللغة وإن كان وضعه في هذا المقام لا يتناسب مع إخراج الظاهر عن ظاهره، وهذا كثير، وهو كما يقال الساحة التي دخلت فيها المبتدع وتكلم فيها في آيات النصوص، في آيات النصوص أو في آيات الصفات، فتجد بعض المبتدعة يقول وجاء ربك، يقول هذا الظاهر غير مراد مؤول، ما المعنى؟ يقول وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك، ها تأويل، واضح يا جماعة؟ ها تأويل، لكن هل هو تأويل صحيح؟ الجواب ليس بصحيح في نظر الناظر. تأويل صحيح أم لا؟ تأويل صحيح، واضح يا جماعة؟ لذا سمى العلماء الأشاعرة بأنهم مؤولة لأجل هذا المعنى، ولولا مانع التأويل لكفروا، لأنهم ردوا النصوص عن ماذا؟ أخرجوا النصوص عن حقائقها وظواهرها، لكن كان هذا المانع مانع من ماذا؟ من تكفيرهم، واضح يا جماعة؟ الطائفة الثالثة أو التأويل أو المخرج للظاهر عن ظاهره، كذلك قرينة ثالثة أو دليل ثالث، وهو ما يسميه العلماء لعبا، إخراج الظاهر عن ظاهره بغير ما دليل أو بدليل بعيد عن الحق، حتى إن الناظر إلى ذلك الدليل يعلم أنه لعب، أي لعب بكتاب الله جل وعلا أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت الجهمية في آيات الصفات، وكما فعلت الرافضة كذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، أين البقرة وأين عائشة؟ واضح يا جماعة؟ هل هناك دليل قرينة؟ ما هناك دليل ولا قرينة، وإنما هو محض اللعب والافتراء على كلام الله جل وعلا. لذا هذا النوع من التأويل من استعمله واستخدمه فهو كافر بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يلعب بكتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه مراتب الأدلة الثلاثة، فإذا كان الدليل صحيحا كان التأويل ماذا؟ صحيحا، وإذا كان فاسدا كان فاسدا، وإذا كان لعبا كان لعبا، واضح؟ تفضل. قوله رحمه الله تعالى أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قال ظاهر جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، ليس بمحال في حق الله تعالى، محال عند الأشاعرة الذين قد تلوثت عقولهم وفطرهم بعلم الكلام، أما عند السلف فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من نصوص الصفات، ودلت أدلة الكتاب والسنة على إثبات اليدين لله رب العالمين جل وعلا، كما قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين مباركة، وقال الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت القبض وأثبت كذلك الطي وأنها بيمينه، وأنها بماذا؟ بيمينه. فهذه نصوص متنوعة مختلفة تدل على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، فليست بمحال، محال عند من انتكست فطرهم وعقولهم، فقوله محال ليس بمحال. فقوله رحمه الله تعالى وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، يقال ليس هناك دليل عقلي قاطع، ولكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن أيدي في قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد بخلاف أيدي، الأيدي هي الأيدي الحقيقية، أما الأيد في اللغة هي بمعنى ماذا؟ بمعنى القوة، بمعنى القوة. وعلى هذا تكون الآية على بابها، تكون الآية على بابها، ليس فيها تأويل. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله أظهر من الآخر أي لكونه الموضوع له أو لغلبة العرف بالاستعمال فيه.
يعني أي لكونه الموضوع له، أي أن اللفظ وضع لذلك فصار ظاهرا باعتبار الوضع. قال: أو لغلبة العرب استعمالي فيه، بمعنى أن أكثر استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى. فإذا أطلق اللفظ استعمل على ماذا، أو فهم على ماذا؟ على ما كان أكثر في الاستعمال، فهو ظاهر إما بهذا الاعتبار وإما بالاعتبار السابق. تفضل.
قال: قوله سمي مؤولا، فالظاهر هو المستعمل في أظهر معنيين، والمؤول هو المستعمل في مرجوحهما.
طيب، واصل.
قوله منه أي من الظاهر المؤول بالدليل،
أي ما ذكره من مثال وتقدم الكلام عليه. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأفعال هذه ترجمة،
أي هي ترجمة ذكرها الجويني رحمه الله تعالى بين يدي هذه المباحث الآتي ذكرها.
قال فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، أو لا يكون.
نعم.
فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادة في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل. قال صاحب الحاشية:
لا أكمل.
قال: وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله
لا يخص به
لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك.
طيب.
قال صاحب الحاشية:
قوله رحمه الله تعالى: الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو بعد أن فرغ من الكلام على الألفاظ ويدخل فيها ألفاظ أو الكلام كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما هي أحكامها، وما هي أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله وفعل صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي باعتبار التبليغ. وإلا الشريعة فإنها من الله، الشريعة فإنها من الله، قال الله جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. جعلنا، من هو الذي جعل الشرع والمنهاج؟ هو الله رب العالمين جل وعلا. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يشرع، وهو الذي ينزل الشرائع، وأنبياؤه هم المبلغون عن الله رب العالمين جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، ويقول: إن أنت إلا نذير، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. بل لفظ الرسول تدل على هذا المعنى، كونه رسول أي مرسل من ربه جل وعلا. مرسل بماذا؟ برسالة. الرسالة ممن؟ من الله رب العالمين جل وعلا. فإذا قوله فعل صاحب الشريعة أي باعتبار التبليغ. قوله رحمه الله: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص إذا دل دليل، أي إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة ينظر هل فعله على وجه الاختصاص. يقول فإن دل دليل على أنه على وجه الاختصاص، قال كزيادة في النكاح على 4 نسوة، فهذا ماذا؟ 4 نسوة حمل عليه. واضح يا جماعة؟ إذا كان دل الدليل على الاختصاص فإنه يبقى على ماذا؟ على الاختصاص، أي لا تشرك الأمة، لا تشرك الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مختص به، مثل الزواج بزيادة على 4 نسوة، هذا خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوصال في الصيام خاص به كما جاءت الأدلة في ذلك. الهبة للمرأة أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. ونظائر ذلك من خصائص، وقد ألفت في ذلك مؤلفات، أي في خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي اختص بها دون أمته. قال: وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال وإن لم يدل دليل لا يخص به، وإن لم يدل دليل لا يخص به، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به. الله هنا كأنها زائدة، يعني إذا قال وإن لم يدل دليل يخص به، إن لم يدل، أما نفي ونفي إثبات، نفي ونفي إثبات، إذا قال وإن لم يدل دليل لا يخص به، المعنى مفهوم، لكن التركيب في الكلام فيه ماذا؟ وإن لم يدل دليل لا يخص به، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل على الاختصاص لا يخص به، ممكن يكون محذوف تقديره على الاختصاص، وإن لم يدل دليل على الاختصاص لا يخص به. طيب، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومعنى هذا أن ما جاء في الشرع من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يدل الدليل على أنه من خصائصه، هذا يبقى على أنه من ماذا؟ من خصائصه. الحالة الثانية أن لا يدل الدليل على أنه من خصائصه. فمثل هذا ما الحكم فيه؟ قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا، أي ما فعله يكون واجبا عليه وواجبا علينا، واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وواجب علينا. قال: لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب، أي الندب هو يدخل في ماذا؟ في الأمر، وزيادة على ذلك ماذا؟ الوجوب. ومنهم من قال: يتوقف فيه لتعارض الأدلة فيه، أي بين الاستحباب وماذا؟ وبين الوجوب. والأظهر والله أعلى وأعلم التفصيل، الأظهر والله أعلى وأعلم التفصيل، وهي التفصيل وهو أن يقال بأن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المجردة التي هي على سبيل القربة الأصل فيها أنها على سبيل الاستحباب، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة، فأفعاله صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار ماذا؟ مستحبة، أفعاله مستحبة، فمن فعل أجر ومن لم يفعل لا شيء عليه. الصورة الثانية أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم, أو الحالة الثانية أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب, أن يكون بيانا لواجب كقول الله جل وعلا, كقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم, خذوا عني مناسككم أمر, وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأفعال الصلاة وأفعال الحج بيان لواجب, وما كان بيان لواجب فهو ماذا؟ فهو واجب. واضح يا جماعة؟ فيقال أفعاله صلى الله عليه وسلم التي على سبيل التعبد والتقرب على حالتين أو على قسمين, مجردة فالأصل فيها الاستحباب, وبيان لواجب فهي ماذا؟ فالأصل فيها أنها للوجوب. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.